بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل قراءتنا في كتاب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا عند أوجه ذكرها الشيخ في الرد على من قال: إن قلتم إن الدليل على معرفة الله جل وعلا وتوحيده هو الفطرة، فكيف تقولون المعرفة حاصلة ثم يأتي الدليل، ثم تكون نتيجة الدليل هي نفس المعرفة الأولى، وهذا يلزم منه الدور؟ فهمنا؟ قالوا: أنتم هكذا تقولون، أننا نعرف الله تعالى قبل نظر في الأدلة، فيقولون هذا يلزم منه الدور، معرفة موجودة ثم دليل يؤدي إلى نفس المعرفة، إذا ما فائدة الدليل؟ فإذن هؤلاء سلكوا طريق الأقيسة العقلية، وقالوا هذه المعرفة لا تنال إلا بالقياس العقلي المنطقي. فأجاب عليهم ابن تيمية من وجوه. قال: أحدها المعارضة بالمثل، هذا تقدم معنا، نحن وصلنا إلى الوجه كم؟ الرابع، تمام. لكن نراجع الأوجه الماضية سريعا، نربط الكلام. فقال: المعارضة بالمثل. فكذلك قال لهم: طيب، الذي يسلك الطريق العقلي أو الذوقي، من أين له ابتداء أن سلوك هذا الطريق يحصل له علما؟ كيف أنت عرفت أن الطريق هذا القياس استخدامه سيحصل لك علما؟ فأنت في الحقيقة أيضا قلدت غيرك. ثم يعني استطرد في هذا الوجه، ثم ذكر الوجه الثاني تكملة للوجه الأول. يقول أن الطريق القياسية والرياضية، يقصد يعني التعبدية، رياضة النفوس، إذا سلكها الرجل أفضت به إلى المعرفة، إن أفضت فيعلم بعد ذلك أنها طريقة صحيحة أو فيها شيء من الصحة أو حصل شيء من المطلوب. فيقول: إذا كان هذا يحصل بهذه الطرق البدعية والعقلية، فالطريقة الإيمانية أولى أن تكون كذلك، فلماذا تنكرون علينا إذن؟ الطريقة الإيمانية كذلك، نحن نحصل هذا المطلوب. الوجه الثالث قال: أن الإقرار بالله قسمان، فطري وإيماني. فالفطري هو الاعتراف بوجود الصانع، ثابت في الفطرة كما قرره الله في كتابه في مواضع يعني كثيرة، ثم وكذلك الإقرار بالرسول صلى الله عليه وسلم، فبأدنى نظر فيما جاء به أو في حاله أو في آياته يحصل العلم بالنبوة. قال: وأما تقرير طريقة الإيمان فشأنه عظيم، أعظم ما كتبته هاهنا. يعني المقصود هنا المعرفة التفصيلية، يعني الإقرار بالله الطريق الإيماني، يعني كما جاء في القرآن والسنة، هذا الدين كله، وهذا أمر عظيم. لكن هنا يناقشهم في أصل الإقرار بالله جل وعلا. ثم الآن يأتي الوجه الرابع. يقول الوجه الرابع: أن نخاطب المسلمين المتسمين بالإسلام، المتسمين بالإيمان، الذين غرض أحدهم معرفة الله الخاصة التي يمتاز بها العلماء والعارفون عن العامة، التي يمتاز بها العلماء والعارفون عن العامة. فابن تيمية الآن يقول: ما الفائدة أنت الآن تخاطب من؟ ما تخاطب ملاحدة مثلا تريد أن تقنعهم بدليل عقلي أو كذا، لا، أنت تخاطب أناسا مسلمين يعرفون الله. طيب ما الفائدة تسلك طرق عقلية لتثبت لهم إيش؟ وجود الرب، وهم قد انتهوا من هذه المسألة. هذه مسألة مفروغة، تأتي إلى عام تقول تعال بقول لك دليل على وجود الرب، إيش يقول لك؟ يقول لك أنت مجنون، أنت عندك شك، اذهب إلى نفسك وأصلحها. أما أنا الحمد لله أعبد الله بطمأنينة وبصيرة. فكذا يقول لهم ابن تيمية. فنحن نكلم هؤلاء المسلمين، لماذا نكلمهم؟ حتى يصلوا إلى معرفة زائدة عن المعرفة التي عندهم، معرفة خاصة، يزدادون إيمانا بالله، يعني توصلهم إلى شيء من المعرفة التي وصل إليها العلماء والعارفون. قال فيسلك بعضهم طريقة أهل القياس المبتدع والفلاسفة والمتكلمين، وبعضهم طريقة أهل الرياضة والإرادة المبتدعة من المتفلسفة والمتصوفة، معرضا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في تفاصيل هذه الأمور. فإن هؤلاء إذا كانوا عالمين بصدق الرسول المبلغ عن ربه الهادي إليه الداعي إليه الذي أكمل له الدين وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، كيف يدعون الاستدلال بما جاء به والاقتداء به إلى ما ذكر من الطريقين؟ قال الوجه الخامس أن أكثر، وأنا خطر في بالي وأنا أقرأ الأوجه، يعني جميل هذه الأوجه أحيانا تفتح لك يعني آفاق في التفكير. يعني مثلا الآن تذكرت هؤلاء الملاحدة لما يناقشون، لما تقول لهم الفطرة تدل على هذا الأمر وأنتم تخالفون فطركم، فيقول هذا أنت تجد في نفسك أما نحن لا. فكذلك ممكن أن تعترض عليهم بالوجه الأول كذلك، يعني مثل ما ذكر ابن تيمية أن المعارضة بالمثل. طيب أنت تنكر علي هذا، طيب كذلك هذا الكلام الذي تقوله أنت، يعني من أين جئت به؟ وما أدراك أن هذا هو العلم الصحيح؟ تجد المسألة لابد، كما ذكر ابن تيمية، كل العلوم لابد للسالك فيها ابتداء من مصادرات ومسلمات يأخذها أولا. فكذلك كلامك أنت إذن ما الدليل عليه؟ فيعني كون عندي أنا دليل واضح من الفطرة هذا هو الأولى، هذا هو الحق الذي لا شك فيه. ثم حتى الأدلة على هذه الفطرة من واقع حياة الإنسان كثيرة وكثيرة، لا يمكن لأحد أن ينكرها حتى هذا الملحد. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لماذا؟ لأن زالت الدنيا عنهم، زال هذا الران عن القلوب، خلاص انقطع عن كل شيء، يرى الموت أمامه، يدعو الله وحده، هنا الفطرة تنطق. وأدلة كثيرة على يعني وجود هذه الفطرة. طيب الوجه الخامس أن أكثر من سلك الطريقين المنحرفين لم يعتقد أن هناك طريقا ثالثا. هذه المشكلة، هؤلاء أصلا غاب عنهم أن أصل معرفة الله إنما تكون بالفطرة، ما يحتاج لها إلى دليل ابتداء، وإنما الأدلة الموجودة في القرآن تزيد هذه المعرفة وتفتح أعين هؤلاء الذين غفلوا وعموا عن الطريق. فيقول أكثر هؤلاء أصلا ما يعتقدون أن هناك طريقا، أن هناك طريقا ثالثا، يظن إما أنه طريقة فلسفية كلامية أو طريقة ماذا؟ رياضية صوفية، يظن هذا هو الحق في هذا أو هذا. قال كما يذكره رجال من فضلاء العالم الغالطين في القواعد الكبار، مثل من مر معنا الغزالي رحمه الله مثلا، وما اهتدى لطريق السنة. لماذا؟ ما كان يعتقد إلا أن إما طريقة الكلام أو طريقة إيش؟ الصوفية. قال فهم ينتقلون من مادة فلسفية صابئية إلى مادة إرادية نصرانية، يعني تصوف وعبادة الله عن ضلال، إلى مادة كلامية يهودية، لأن اليهود معروفون بالعناد والجدال. وأهل فلسفتهم يوما مع ذوي إرادتهم ويوما مع ذوي كلامهم، وهم متهوكون في هذه المجارات. نعم، لأن بالفعل إخوان هذا يخالف الفطرة. والآن يقول مثلا في وجود الرب لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت، لا تثبت لله أي صفة. طيب لما يأتي يعبد الله ويسجد لله أو يدعو الله سبحان ربي الأعلى، قلبه إلى أين يتجه؟ ما يملك أن يكف قلبه عن هذه الفطرة التي يجدها، مثل ما حصل بين من أبي العلاء الهمداني والجويني، لما كان الجويني يتكلم عن العرش وعن يعني الاستواء، يريد يعني محصل كلامه إنكار الاستواء والعلو أو إنكار الاستواء. فالمهم فقال له الهمداني، قال له يا أستاذ ألا تخبرنا بهذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ ما قال عارف قط يا الله إلا يعني وجد هذه الضرورة في قلبه، وجد علوا إلى الله في قلبه. فأخذ الجويني يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني. ماذا يفعل؟ فطرة ما يمكن دفعها من النفس. هذا انظر من رحمة الله ولطفه بعباده، يعني من رحمة الله تعالى الإخوة، لما كان التوحيد والإيمان أصل الإيمان، هذا هو السبب الذي ينجي صاحبه من الخلود في النار، هذا هو المقصود من خلق الخلق، جعله أمرا لا يوجد شيء أوضح منه، جعله أمرا في الفطر والنفوس، ما يمكن أن يعني ينخلع هذا الأمر منها. نعم قد تطمس الفطرة بالشهوات والملذات فيصدر من هؤلاء العناد والكلام. فإذا يعني هذا من لطف الله ورحمته جل وعلا، والله هذه أعظم رحمة، هذا التوحيد والله أعظم رحمة بالناس، لما جعل الله تعالى التوحيد في فطرهم. قال وأهل فلسفتهم يوما مع ذوي إرادتهم ويوما مع ذوي كلامهم، وهم متهوكون في هذه المجارات. قال والطريقة الإيمانية النبوية المحمدية الدينية السنية الأثرية لا يهتدون إليها، وذلك تجد غالب علماء أهل الكلام رجعوا إلى هذه الطريقة في نهاية عمرهم، مثل الجويني رحمه الله رجع وقال أموت على عقيدة العجائز، ترك القيل والقال والحديث في باب الصفات حديثا عقليا مجردا. الغزالي رحمه الله كذلك ترك الطريقة التي مشى عليها في بداية عمره، حتى قيل مات على صدره صحيح البخاري رحمه الله، وكما مر معنا لا أنسى هذا الموضع عجبني كثيرا، لما ذكر ابن تيمية تجربة الغزالي رحمه الله لما سلك طريق أهل الكلام، قال يعني عاش في شك وريب في العقيدة، ثم قال اتجهت إلى طريقة المتصوفة يعني العبادة والزهد وكذا، قال حتى خلوت 10 سنين. شوف كيف خلى 10 سنين. هنا تأمل كيف قال فوجدت الحق، يعني وجد طمأنينة. لماذا؟ لأنه أقبل على في الحقيقة أقبل على الفطرة عبادة الله جل وعلا. ثم طبعا هو لما ما كان عنده في البداية علم بطريقة أهل السنة العارفين، يعني من جمع بين يعني العلم الصحيح والعبادة الصحيحة والزهد والورع، ظن أن طريقة الصوفية هي طريقة أهل الحق، ثم بعد ذلك تبين له يعني في آخر حياة الله أعلم كما ذكر في ترجمة أنه مات على صدر صحيح البخاري. الشاهد أن يعني هؤلاء هكذا ظنوا أنه لا يوجد إلا هذه الطريقة أو هذه الطريقة. قال لا يهتدون إليها، يعني الطريقة الإيمانية المحمدية. قال ولا يعرفونها ولا يظنون أنها طريقة إلى مطلوبهم ولا تفضي إلى مقصودهم، وذلك لعدم وجود من يسلكها في اعتقادهم، أو كبتوا نفوسهم عنها ظلما. انظر إلى هذا التعبير، كبتوا نفوسهم، لأن هذا أمر فطري، الإيمان بالله بوجوده بوحدانيته بأنه فوق السماوات، هذا أمر فطري، كبتوا نفوسهم عنها ظلما. قال فلضلالهم عنها أو غوايتهم وجهلهم بها أو ظلمهم أنفسهم أعرضوا عنها. فإن قلت فالقرآن يأمر بالنظر في الآيات، يعني هذا من أدلة هؤلاء، يقولون كيف تقولون المعرفة، معرفة الله لا يعني يحتاج فيها إلى دليل، والقرآن يأمرنا بالنظر في الآيات والكون. قلت النظر لا ريب في صحته في الجملة، وأنه إذا كان في دليل أفضى إلى العلم بالمدلول، وإذا كان في آيات الله أفضى إلى الإيمان به الذي هو رأس العبادة، هذا لا شك فيه. لكن كما عرفنا الإخوة، معرفة الله تعالى أصلها موجود في النفوس بالفطرة، والنظر في الأدلة تزيد هذه المعرفة يعني وتنميها، ويزداد المسلم إيمانا بالله وخشية لله وتعظيما لله. ولذلك الله يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ثم قال ماذا، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني إنسان أصلا ما في قلبه إيمان وفطرة حية، ما تغني في هذه الآيات إذا ما كان عنده أصلا خضوع وإقرار ابتداء. فالمسلم لما تكون في نفس فطرة سليمة ويريد الحق يريد الخير، عنده إقرار عنده خضوع لله تواضع، ينظر في الآيات ويسمع النذر والمواعظ تزيده إيمانا. قال النظر لا ريب في صحته في الجملة، وأنه إذا كان في دليل أفضى إلى العلم بالمدلول، وإذا كان في آيات الله أفضى إلى الإيمان به الذي هو رأس العبادة، كما أن العبادة والإرادة لا ريب في صحتها في الجملة. الآن يذكر الطريقة الأخرى، كما أن العبادة والإرادة لا ريب في صحتها في الجملة، يعني يقصد طريقة يعني أهل التصوف، نعم، وأنها إذا كانت على منهاج الأنبياء أفضت إلى رضوان الله. أما ابن تيمية يقول إذا كانت على منهاج الأنبياء، إذا كانت على السنة ستفضي إلى رضوان الله، لكن المشكلة أن هؤلاء يعني بعضهم أو كثير منهم يعني انحرف عن منهج النبوة في هذا، وابتدع بدعا في العبادات ما أنزل بها من سلطان. قال لكن عليك أن تفرق بين الآيات وبين القياس كما قد بيناه في غير هذا الموضع، فإن الآية هي العلامة، وهي ما تستلزم بنفسها لما هي آية عليه. هذه علامة، الآية معناها في اللغة العلامة، وهي ما تستلزم بنفسها لما هي آية عليه. يعني مجرد النظر في هذه الآيات يذكرك بالله، يزيدك إيمانا بعظمة الله، ما يحتاج إلى إيش قياسات بين قلبك وبين هذه الآيات. قال من غير توسط حد أوسط ينتظم به قياس مشتمل على مقدمة كلية، كالشعاع فإنه آية الشمس. الشعاع آية الشمس يصل إلى بصرك بدون وسيلة أخرى. قال وكذلك النبات للمطر في الأرض القفر، نعم، إذا رأيت النبات تعرف أن نزل مطر خلاص انتهى الموضوع، والدخان للنار، وإن لم ينعقد في النفس قياس. إذا ظهر دخان ما يحتاج إلى أن تقول كذا لكل كذا كذا وكان كذا وكذا فحصل نار فحصل دخان، أبدا هذا ما يحتاج إليه. حتى على فرض أن إنسان استخدم قياس في هذا تقول أنت طولت الطريق علينا، أخي الأمر واضح. قال وإن لم ينعقد في النفس قياس بل العقل يعلم تلازمهما بنفسه، فيعلم من ثبوت الآية ثبوت لازمها، يعلم العقل من ثبوت الآية ثبوت لازمها، وهو وحدانية الله وعظمة الله جل وعلا. والعلم بالتلازم قد يكون فطريا وقد لا يكون، يعني أحيانا قد يكون واضحا جدا مثل النظر في الآيات الكونية، وأحيانا التلازم باب واسع لأنه باب عقلي، دلالة التلازم دلالة عقلية أن يلزم من كذا كذا، هذا أمر عقلي، فأحيانا يعني يحتاج إلى تأمل كما في دلالات الآيات في القرآن مثلا، يعني ما أحد يهتدي إلى أن هذه الآية يلزم منها كذا. كيف عرف ابن عباس رضي الله عنه مثلا أن قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أن هذا فيه إشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا بالتلازم، لكن تلازم خفي، لكن لدقة نظر ابن عباس رضي الله عنه أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت لما دخل الناس في دين الله أفواجا، فيلزم من هذا قرب أجله فيتهيأ للقاء الله بالتسبيح والاستغفار. طيب قال إذن هذا يعني وجه خامس في الجواب عن يعني تلك الشبهة. قال الوجه السادس أن تينك الطريقين، تينك يعني هاتين، هاتينك يعني ها للتنبيه، تين يعني هو اسم الإشارة. طيب، أن تينك الطريقين ليستا باطلا محضا، بل يفضي كل منهما إلى حق ما، لكن ليس هو الحق الواجب. شوف كيف إنصاف ابن تيمية سبحان الله، هو يتكلم الآن مع أهل الكلام وأهل الفلسفة وأهل التصوف، لكن يقول ترى كل الطرق هذه عندهم حق، ما فيها حق، لكن قال ليس هو الحق الواجب. وكثيرا ما يقترن معه الباطل، فلا يحصل بكل منهما بمجرده أداء الواجب ولا اجتناب المحرم، ولا تحصلان المقصود الذي فيه سعادة العبد من نجاته ونعيمه بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يفصل: أما الطريقة النظرية القياسية فإنه لا بد فيها من الاستدلال بالممكن على الواجب، أو المحدث على المحدث، أو بالحركة على المحرك، وذلك يعطي فاعلا عظيما من حيث الجملة. يقول هذا حق، يعني كل محدث لابد له إيش؟ من محدث. فطيب هذا المحدث، هذا الكون المحدث لابد له من محدث عظيم. الآن هذا قياس حق وهذا صحيح. قال: وكذلك الطريقة الرياضية الذوقية، يقصد يعني طريقة المتصوفة، يعني ترك القيل والقال والقياسات وقال أنا أعبد ربي، أصلي الصلوات وأقوم الليل وما أدرس شيء ولا أتعلم شيئا. قال: تعطي انقياد القلب وخضوعه إلى الصانع المطلق، يكون في قلب هذا العبد رقة، تجد عنده يعني بكاء، تجد هذا صحيح وهذا مطلوب. لكن قال: وكل منهما لا بد فيه من علم اضطراري يضطر القلب إليه، إذ القلب لا يحصل له علم إلا من جنس الاضطراري ابتداء بتوسط الضروري، فإن النظر يبنى على مقدمات تنتهي إلى ما هو من جنس الضروري. نعم، النظر يبنى على مقدمات مثل ما عرفنا، لابد من مسلمات في البداية، وهو في الحقيقة ما قاده إلى هذه العبادة إلا لوجود الفطرة في نفسه، أن الله موجود ويعبد ربه الذي خلقه. فلابد من يعني ابتداء من وجود مسلمات وأمور ضرورية. قال: إما بتوسط الحس أو مجردا عن الحس. قال: فالطريق القياسية تفيد العلم بتوسط مقدمات ضرورية، مثل أن يقال الوجود المعلوم إما ممكن وإما واجب، والممكن لا يوجد إلا بواجب. الممكن يعني الذي يعني وجد بعد يعني أن كان عدما ويمكن يعني زواله وموته، المخلوق يعني لا يوجد إلا بواجب، واجب الوجود كما يطلقونه على الرب. قال: فثبت وجود الواجب على التقديرين. قالوا: مثل أن يقال العالم محدث أو كثير منه محدث، والثاني ضروري والأول يستدل عليه، ثم يقال وكل محدث فله محدث. نعم، يعني هذا أيضا قياس، وكما ترون يعني هذه قياسات صحيحة، لكن هل هي لازمة لمعرفة الله؟ هنا السؤال. الفرق الإخوة بين طريقة أهل السنة وطريقة أهل الكلام، أن أهل الكلام يقولون هذا هو القانون الكلي في معرفة الله، والذي لا يتعلم هذا الدليل لا إيمان له، لا يصح إيمانه. هذه المشكلة، هذا أبدا لا يمكن أن يكون، لأنه كما عرفنا معرفة الله أمر فطري في النفوس، حتى لو إنسان عامي ما قرأ هذا الكلام ما يحتاج إليه. فإذا يعني مثل هذا أمر حتى موجود في النفوس، أمر موجود في القلوب. قال: أو يقال لا شك أن ثم وجودا وهو إما قديم وإما محدث، والمحدث لا بد له من قديم، فثبت وجود القديم على التقديرين. أو يقال هذه كلها أمور يعني تغيير في العبارة فقط، يعني نمشي. قال: فهذه الوجوه وما يشبهها تدل على وجود واجب قديم ليس بمصنوع، فإذا يقول هذه طريقة أهل الكلام، صحيح قياسهم صحيح في الوصول إلى وجود الرب. قال لكن الشأن في تعيينه، هي هذه المشكلة. هو يثبت الآن اهتدى إلى وجود الرب، لكن تعال إيش صفات هذا الرب؟ ما يثبت لله صفات. ثم تخبطوا الجهمية، أنكروا الأسماء والصفات، وجاء بعدهم المعتزلة أنكروا الأسماء والصفات كذلك، أثبتوا الأسماء وأنكروا إيش الصفات، آسف المعتزلة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، وهذا أيضا يعني تناقض، كيف سميع بلا سمع، بصير بلا بصر إلى آخره. والشبهة في هذا أنك إذا أثبت صفة لله تكون قد شبهت الله بخلقه والعياذ بالله. الله يقول ليس كمثلي شيء والسميع البصير. طيب ثم جاء الأشاعرة، المتقدمون من الأشاعرة ابن فوراك والجويني حتى عند البيهقي، يثبتون الصفات اللازمة الذاتية لله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ما أولوها، أثبتوا الوجه لله كما يليق بجلاله. لكن عندهم الإشكال في الصفات الاختيارية، الصفات إيش الاختيارية، يعني ماذا الفعلية. فقدماء الأشاعرة ينكرون الصفات إيش الاختيارية، يعني التي ترجع إلى المشيئة، مثل الاستواء، مثل المحبة، الغضب، أنه يحب الله تعالى، يحب من يشاء، يبغض من يشاء، النزول مثلا إلى آخره، الصفات التي فيها يعني تدل على فعل الله جل وعلا. وهذا من شؤم الأدلة العقلية كما عرفنا، أنهم قالوا إيش لو تذكرون، يعني قالوا كل متغير محدث، هم كيف يستدلون بحدوث العالم؟ قالوا كل رأينا العالم في متغيرات، كل متغير يتحرك فهو محدث، فاستدلوا بالحركة على الحدوث، وقالوا كل محدث لابد له من محدث. طيب فلما وجدوا بعض النصوص فيها وصف هذا المحدث، هذا الرب، بأنه يعني يفعل ما يشاء، توقفوا، قال لا، هذا سينقض علينا إيش أصل الدليل والقياس الذي أثبتنا به وجود الرب، فنفوا إيش كل الصفات الفعلية للرب جل وعلا. جاء متأخر الأشاعرة فحتى الصفات الذاتية نفوها، ما أثبتوا إلا سبع صفات، زعموا أن العقل دل عليها. وسبحان الله، يعني كيف يترك هذا الباب العظيم للعقول، تثبت ما تشاء وتنفي ما تشاء. يعني يقول له إيش الصفات التي أثبتوها، له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر، هذه الصفات السبعة فقط. طيب الرحمة الله، لا، ترى متأخرون الأشاعرة ما يثبتون حقيقة الرحمة، يقول الرحمة فيها لين وضعف ما تليق بالإله، ويفسرونها بإرادة الإنعام والثواب فقط. نعم، إرادة الثواب والإنعام هذا أثر من آثار الرحمة، لكن نثبت رحمة حقيقية تليق بالله جل وعلا، عظمة الله جل وعلا، رحمة الله لا تشبه رحمة المخلوق، كما قلتم علم الله لا يشبه علم المخلوق. الله يسمع لكن سمعه لا يشبه سمع المخلوق، الله يسمع كل شيء، المخلوق وين سمع المخلوق؟ كذلك لماذا لا نقول في كل الصفات هذا الكلام، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، مع تنزيه الله تعالى عن التشبيه والتمثيل، كما قال متقدم الأشاعرة وجهه يليق بجلاله وهكذا. وهذا يعني الذي عليه عامة الناس والفطرة على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، حديث صحيح مسلم. يبدأ ينكر الحديث ويؤول ولماذا؟ فإذا فهؤلاء كما ذكر ابن تيمية عندهم شيء من الحق في بعض قياساتهم، لكن كما عرفنا هذا القياس ما يصلون به إلى النتيجة المقصودة، ما يعين به الرب. طيب أنت الآن وصلت إلى وجود الرب، ما صفات هذا الرب؟ ما عنده، تخبط، لأن ما رجع إلى النصوص الشرعية. الله تعالى أعلم بنفسه من خلقه، هو وصف نفسه في كتابه وفي سنة رسوله بصفات تليق بجلاله، يسمعها الجاهل والعالم، ما يخطر في قلوبهم تشبيه لله جل وعلا بخلقه أبدا. حتى جاء هؤلاء أهل الكلام وزعموا أن هذه كلها كنايات وأمور بلاغية وظاهرها كفر، كيف يكون ظاهر القرآن كفر والعياذ بالله؟ كيف يقال أنه ويبقى وجه ربك إذا اعتقدت ظاهر هذه الآية تكفر والعياذ بالله؟ هذه مصيبة. فهذه لوازم شنيعة لهذا المذهب. من رحمة أهل السنة كما قال ابن تيمية أنهم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أهل السنة ما يكفرون أحدا من هؤلاء بلازم قوله أبدا، لأنهم يعني يعتقدون أن هذا يعني حتى لو قال مثل هذا الكلام هو نشأ على هذه عقيدة، على هذه العقيدة، ويظن أن هذا هو الحق، عنده شبهات فيعذر في الغالب. فهذا يعني من رحمة يعني أهل السنة. قال لكن الشأن، بل حتى ممكن يأتينا موضع في المجلد الثالث أو غيره، أن ابن تيمية قال كم سعيت بين الأشعرية وبين بعض أصحاب من أهل السنة في التوفيق بينهم. يعني لأن أخي كلهم مسلمون ويريدون، كثير منهم يريد الخير والحق، ليس بيننا ذلك التباغض والتعادي إذا عرفنا أن هذا نيته طيبة وأن هذا إرادته طيبة حتى لو كان على عقيدة مخالفة لعقيدتك. فالتعامل معه يختلف عن المبتدع المعاند الذي يعني يرد الحق ويرفضه. يعني هذا من رحمة أهل السنة. قال لكن الشأن في تعيينه، كما عرف في تعيين الخالق ويعني صفات هذا الخالق الذي يعني أثبت وجوده بهذه القياسات. قال فإن عامة الدهرية يقولون هذا هو العالم أو شيء قائم به، ثم إن افتقار الممكن إلى الواجب والمحدث إلى القديم والمصنوع إلى الصانع مقدمة ضرورية. نشوف الدهرية يعني قالوا هذا هو العالم، يعني عندهم والعياذ بالله الإله هو العالم كله، هو الإله، يشبه عقيدة وحدة الوجود. قال وافتقار الممكن إلى الواجب المحدث إلى القديم، قال هذه مقدمة ضرورية يعني معروفة. وإن كان طائفة من النظار يستدلون على هذه المقدمة وعلى أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح، والجمهور على الاكتفاء بالضرورة فيهما. المهم ثم قال والطريقة العبادية، لا نتكلم عن طريقة المتصوفة، تفيد العلم بتوسط الرياضة وصفاء النفس، فإنه حينئذ يحصل للقلب علم ضروري. يعني إذا استرسل في العبادة وصفاء النفس والصوم والإعراض عن الناس، لا شك أن يحصل في قلب علم ضروري بوجود الرب، لا شك أن هذا يوصل إلى هذا. قال كما قال الشيخ إسماعيل الكوراني لعز الدين بن عبد السلام، بن عبد السلام لما جاء إليه يطلب علم المعرفة وقد سلك الطريقة الكلامية. تعرفون العز بن عبد السلام يعني ما من يعني كبار العلماء، كتبه يعني يستفاد منها، لكن هو يعني كان على طريقة أهل الكلام الأشاعرة، وإسماعيل الكوراني أخذ طريقة يعني الزهد والورع. فجاء ابن عبد السلام يطلب منه علم المعرفة، هذا العلم الذي عندهم، فقال أنتم تقولون، يقول له يعني إسماعيل الكوراني يقول لابن عبد السلام أنتم تقولون إن الله يعرف بالدليل، ونحن نقول عرفنا نفسه فعرفناه، عرفنا نفسه فعرفناه. نعم، وهذا هو يعني الحق. يعني وكما قال نجم الدين الكبرى لابن الخطيب ورفيقه المعتزلي وقد سألاه عن علم اليقين فقال هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس أو تعجز النفوس عن ردها. تأمل، قال واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها. فهم عندهم أن علم اليقين يحصل إيش بالقياسات والأدلة العقلية، لكن عند هؤلاء لا، عالم آخر. قال علم اليقين هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها، وهذا طبعا أقرب لطريقة أهل السنة. صحيح علم اليقين لا بد فيه من علم صحيح، وهذا ظل عنه الصوفية، مع عمل صالح، مع تعبد لله. مهما تعلمت واجتهدت لن تصل إلى اليقين بالله والإحسان، تعبد الله كأنك تراه بدون عبادة، لابد من التعبد لله. حتى قال بعض السلف: لا يسمى العابد عابدا حتى تصير الصلاة والصيام من لحمه ودمه. فبهذا يعني يكون قلبه مؤهلا هذه الرحمة الإلهية، فينزل الله تعالى هذا العلم. هذا العلم نور الإخوة، نور يقذفه الله في القلوب، كما قال: واردة ترد على النفوس، كما قال الإمام الشافعي الإمام مالك آسف كما قال الإمام مالك للإمام الشافعي لما كان يطلب عنده العلم، فقال: إني أرى عليك نور العلم أو نور الطاعة فلا تطفئه بظلمة المعصية. فهذا العلم نور يؤتيه الله تعالى من تهيأ له بالإقبال على الله، الصدق مع الله والإخلاص لله. وبالفعل يجد هذا المسلم في نفسه لما تستمر في العبادة وفي قيام الليل، تأتيك أوقات بالفعل تشعر في نفسك أنك تعيش في عالم آخر، تشعر بمحبة وشوق للقاء الله، وتبكي أحيانا هكذا، تشعر بفتح من الله تعالى على قلبك. فإذا داومت على هذا، كيف يمكن أن يكون هذا مقاما دائما لنفسك وملكة ثابتة في نفسك؟ كما كان حال الصديق إذا قام في الصلاة يبكي مباشرة. فهذا ما يأتي إلا بالاجتهاد في طاعة الله جل وعلا، من يعني بحسب صدق العبد مع ربه جل وعلا والإخلاص لله. هذه من ثمرات التوحيد، هذا هو حقيقة التوحيد. التوحيد أن يعني يصل العبد إلى التجرد التام لله، الإخلاص لله، خلاص قلبه ما يتعلق بشيء من الدنيا ولا من الشهوات ولا حتى المباحات، ما توغل فيها، يقبل على الله. فهنا يعني يصل إلى هذا التوحيد الصافي الذي لا يخالطه شيء. لهذا قال: واردات ترد على النفوس، تعجز النفوس عن ردها. قال: فأجابهما بأن علم اليقين عندنا هو موجود بالضرورة لا بالنظر، وهو جواب حسن. قال: فإن العلم الضروري هو الذي يلزم نفس العبد لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه. فالقائس الذي يقيس إن لم يحصل له العلم الضروري ابتداء، وإلا فلا بد أن يبني نظره وقياسه على مقدمات ضرورية، ثم حينئذ يحصل له العلم، كما عرفنا في الوجه الأول في الوجوه المتقدمة. هذا من وين طيب عرف أن هذا القياس سيوصله إلى العلم؟ أولا عنده ضرورة في نفسه ترى أن هذا علم، فاستخدم طريقة القياس. قال: ولهذا قال طائفة منهم أبو المعالي الجويني: أن جميع العلوم ضرورية باعتباراتها بعد وجود النظر الصحيح في الدليل، تحصل العلم تحصل العلم ضرورة، نعم، بالنظر إلى أولها. قال: لكن منها ما هو ضروري عند تصور طرفي القضية، ومنها ما هو ضروري بعد تأمل ونظر، ومنها ما هو ضروري بعد النظر في دليل ذي مقدمتين أو مقدمات، يعني بحسب الأدلة. فقال الشيخ العارف: نحن نجد العلم وجدا ضروريا بالطريق التي نسلكها من تزكية النفس وإصلاح القلب الذي هو حامل العلم وداعيه، فكل منهما يفيض الله العلم على قلبه وينزله على فؤاده. يعني كل منهما، يعني صاحب الطريقة القياسية وصاحب الطريقة الرياضية الصوفية، يفيض الله العلم على قلبه، لكن أحدهما بتحصيل العلم المقارن للعلم المطلوب الذي هو المقدمات، يعني القياسات. وكما عرفنا هذا علم قاصر، ترى فقط وجود الرب فقط بدون التعرف على صفات الله وعظمته لكن أحسن حال من الملحد الذي أصلا لا يؤمن بوجود رب. قال: والآخر صاحب الطريقة الرياضية الصوفية بإصلاح طالب العلم الذي يريد أن يكون عالما، وهو القلب. القلب هو طالب العلم الذي يريد أن يكون عالما بالله، فيأتي يصلح هذا الطالب، يصلحه بالتزكية بالتربية بالعبادة. قال: بمنزلة من يخطب امرأة فتارة تجمل لها هكذا قال فتارة تجمل لها وتعرض حتى رأته فرغبت فيه وخطبته، أصبح الرجال يتجملون. طيب، فتارة تجمل لها وتعرض حتى رأته فرغبت فيه وخطبته، وتارة بأن أرسل إليها من تأنس إليه وتطيعه فخطبها له فأجابت. فالأول هو صاحب الطريقة إيش، القياسية ولا الصوفية؟ الصوفية، لأن هو أصلح قلبه هذا، وهذا أصلح نفسه لهذه المرأة. قال فكان سعي الأول وعمله في إصلاح نفسه وتعرضه لها حتى ترغب، وكان سعي الثاني في تحصيل الرسول المطاع حتى تجيب. نعم، وبمنزلة من يصيد صيدا. نعم، يعني انظر إلى يعني سعة عقل هذا الإمام، عجيب سبحان الله، قياسات وأمثلة و... طيب، لا لا، كلام ابن تيمية هذا، العارف أول كلام تقريبا، ممكن أول شيء ممكن يكون نجد العند وجدا ضروريا بالطريقة اللي نسلكها من تزكية النفس وصلاح القلب، ممكن يعني هذا هكذا فقط يعني، أو معنى كلامه يعني. ثم قال لكن مجرد النظر والعمل مجتمعين ومنفردين لا يحصلان إلا أمرا مجملا كما هو الواقع. شوف هذا يعني الذي ننتبه له، أمر مجمل. قال وذلك صحيح، شوف إنصاف ابن تيمية، قال وذلك صحيح، فإن ثبوت الأمر المجمل حق. يعني الآن هذا وصل إلى وجود الرب، هذا صحيح، ما في إشكال، النتيجة صحيحة لكن ليست كاملة. قال فإن ضم إلى ذلك ما يعلم بنور الرسالة من الأمر المفصل حصل الإيمان النافع، وزال ما يخاف من سوء عاقبة ذينك الطريقين. وهذه طريقة أهل السنة، وحتى في البداية ما يحتاجون إلى هذه النظر، وهذه عندهم يعني الفطرة السليمة مع العلم النافع والعمل الصالح، تعلم القرآن والسنة كما كان عليه السلف، مع التعبد، مع الزهد في الدنيا، مع الصيام، مع قيام الليل، مع الأخلاق الطيبة، بهذا يصل العبد إلى ربه. قال وهذه حال من تحيز من أهل النظر الكلامي والعمل العبادي إلى اتباع الرسول والإيمان به، فقبل منه وأخذ عنه. وإن لم يضم أحدهما إلى ذلك ما جاء به الرسول، اكتفى بالطريقة العقلية أو الطريقة الرياضية، قال فإما أن يضم ضده أو لا يضم شيئا. فإن ضم إلى ذلك ضد ما جاء به الرسول وقع في التكذيب، وهو الكفر المركب، يعني كما هو حال كثير من أهل الكلام، اعتقدوا أن الرب لا صفات له، نفوا الصفات عن الله وعطلوها. قال وإن لم يضم إليه شيء بقي في الكفر البسيط، يعني إذا ما آمن ابتداء بصفات الله ولا، لكن ما كذب ولا عطل، فهذا كفر بسيط، سواء كان في ريب أو في إعراض وغفلة. فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أو لا، فإن لم يتصورها وهو في غفلة عنها وعدم إيمان بها، كما قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يتأمل يعني الذي يكون في غفلة يعني يخاف عليه من أن يسلك طريق الضلال، لأن النفس إن ما شغلتها بالخير شغلتك بالشر، النفس أمارة بالسوء، الشيطان يزين للعبد ذلك. تأمل كيف قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هل وقف إلى هذا الحد؟ قال لا، واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال وقال فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وكانوا عنها غافلين، من الإعراض عن الآيات. قال لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة. شوف الغفلة الأولى في هذه الآيات ليست غفلة محضة، غفلة مع إيش؟ إعراض وتكذيب، لما غفلوا كذبوا. لكن من لم تبلغه الرسالة ممكن يكون في غفلة وما يؤمن، مثلا برسول أو بإله. والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. شوف هذه قاعدة من ابن تيمية تفيدنا في العذر بالجهل. فابن تيمية يقول بالعذر بالجهل بلا شك. شوف يقول الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. لو نتخيل إنسان ما بلغته الرسالة ومات على هذا، هذا لا يعني يحكم له بعذاب يوم القيامة، أمره إلى الله. وكما جاء في بعض الأحاديث أنه يختبر يوم القيامة. الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكما ذكر هذا ابن القيم بتفصيل، حتى ابن تيمية قالوا الكفر ثلاثة أنواع: كفر عناد، إنسان يعلم الحق وعانت، كفر إعراض، يعني يسمع عن الحق كذا لكن يعرض، ما يريد الدين، ما يريد الإيمان، يريد الدنيا. وهذا حال كثير من المشركين اليوم، الكفار اليوم يعرضون مهموم بدنياه. وكفر جهل، كفر جهل، عن جهل ما يدري. فيقول ابن القيم، هذا ذكر في طريق الهجرتين في آخر الكتاب، قال النوع الأول والثاني هو الذي يعذب الله عليه الخلق، أما القسم الثالث كفر الجهل لا يعذب الله عليه الناس. هذا من تمام عدل الله جل وعلا. قال والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. قال فلهذا قرن التكذيب بالغفلة. يعني هذه غفلة ليست محضة، غفلة تؤدي إلى تكذيب وإعراض. قال وإن تصور ما جاء به الرسول وانصرف فهو معرض عنه، كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكري، الهدى كله في ذكر الله في القرآن والسنة. ما قال من أعرض عن المقاييس العقلية والطرق الفلسفية، لا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وكما قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وكما قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وإن كان مع ذلك لا حظ له، وإن كان مع ذلك لا حظ له، لا مصدق ولا مكذب ولا محب ولا مبغض، فهو في ريب منه، كما أخبر بذلك عن حال كثير من الكفار منافق وغيره. كما قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وكما قال موسى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم، يسكتون الرسل، فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك، هذه فطرة، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأخبر سبحانه عن مناظرة الكفار للرسل في الربوبية أولا، فإنهم في شك من الله الذي يدعونهم إليه، وفي النبوة ثانيا بقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، وهذا بحث كفار الفلاسفة بعينه في الإلهيات والنبوات. قال وإن كان مكذبا له فهو التكذيب، والتكذيب أخص من الكفر، فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر، هذا واضح. وليس كل كافر مكذبا، بل قد يكون مرتابا، هو كافر لكن يقول أنا ما أدري هذا الإسلام صحيح أو باطل، هذا في ريب. قال إن كان ناظرا فيه أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه، وقد يكون غافلا عنه لم يتصوره بحال، لكن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل أو المرسل إليه، أيضا هذا يؤكد بلوغ الرسالة له، عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه. قال وكل واحد من الأمرين في أن يضم أن يضم إلى المعرفة المجملة، إما تكذيب وإما كفر بلا تكذيب، واقع كثيرا في سالك الطريقين، النظر في القياس المجرد والعمل بالعبادة المجردة. مثال ذلك أن كثيرا من النظار أثبت واجب الوجود أو صانع العالم، وذهبوا في تعيينه وصفاته مذاهب يضيق هذا الموضع عن تفصيلها، معروفة في كتب المقالات من أهل ملتنا وغير أهل ملتنا، مقالات الإسلاميين المصلين ومقالات غيرهم، كما هو معروف، كما ذكرنا الفلاسفة لهم مذهب، الجهمية لهم مذهب، المعتزلة لهم مذهب، الأشاعر المتقدمون لهم مذهب، والأشاعر المتأخرون لهم مذهب، والكلابية لهم مذهب، وهكذا تجد فرق كثيرة. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الإيمان المفصل من كتاب الله وسنة رسول الله، هم وصلوا إلى وجود واجب الوجود الرب الصانع، لكن ما عينوه كما يعني أراد الله جل وعلا في القرآن والسنة. قال: وكثير من العباد المتأخرين أثبت أيضا ذلك إثباتا مجملا، وتوهموا فيه أنواعا من التوهمات الكفرية التي يصفها عارفوهم، هذا الذي يتعبد عن جهل يجد في نفسه يعني تلك يعني ذلك الشوق للقاء الله ومحبة الله و و و حتى يزين له الشيطان، شوف ما عنده علم لا بالعقيدة ولا بالإيمان ولا بشيء، يزين له الشيطان ترى يعني من قربك من الله أن كل شيء هو الله، بل أنت تعيش في ذات الله، فيظن أن هذه الحقيقة التي ما بعدها حقيقة، وهذه ترى حقيقة أو نهاية طريق هؤلاء، يقول ما في الجبة إلا الله وكذا وكذا، وهذا هو الكفر المحض والإلحاد والعياذ بالله. انظر هذا عن غير بينة، يعني إذا ما كان عنده علم يظل يتخبط. لذلك عبد القادر الجيلاني تعرفون قصته، لما كان يتعبد الله وكذا ظهر له في ظلام الليل نور، قال أني أنا ربك، فقال اخسأ عدو الله، لأن عن علم، هو من إمام من أئمة أهل السنة، وإن كان مصوفة يعني يغلون فيه، وعبد القادر الجيلاني رحمه الله من أئمة أهل السنة، لكن اشتهر نعم بالزهد والعبادة والورع، لكن عن علم، فما ضل في هذا الطريق. لكن هؤلاء تأتيهم منامات، ربما يظهر الشيطان أمامه بنور ويقول أنا ربك، فيعني يضل وينغمس في هذه الضلالات والكفريات. قال: فمنهم من توهمه الوجود المطلق المشترك بين الموجودات كالإنسان المطلق مع أعيانه وأفراده، الذي يقول الله في كل مكان وبذاته والعياذ بالله. قال: فإذا تعين الوجود لم يكن إياه، إذ المطلق ليس هو المعين كما يقوله الصدر القونوي. ومنهم من توهم أن وجود الممكنات هو عين وجوده الفائض عليها، كما يذكر صاحب الفصوص ابن عربي، يعني ليس ابن العربي المالكي المعرف، لا هذا نكرة، ابن عربي، فتعرفون ابن عربي يعني صاحب يعني ضلالات وإلحاد، يعني كما قرر هذا في فصوصه وغيرها. طيب، لعلنا هو سيذكر بعد ذلك يعني كلاما طويلا وأشعارا عن هؤلاء والرد عليهم، لعلنا يعني نكمل في الدرس القادم إن شاء الله الأسبوع القادم، نسأل الله تعالى أن يورينا الحق حقا ورزقنا اتباعه، ورينا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.